بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا 22 ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 100 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في مجمع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في اعتكاف عام 1435 من الهجرة، وهي بعنوان المعيار لعلم الغزالي في كتابه السنة النبوية. والمراد بالغزالي هو محمد الغزالي المعاصر هذا، أما القديم فهو أبو حامد الغزالي. والمراد بكتاب كتاب السنة هو كتاب سماه كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، فألف محمد الغزالي السقى هذا الكتاب منذ عشرات السنين قبل أن يموت، وهو بعنوان السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. فهنا الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى يرد عليه في هذا الكتاب المختصر. ومحمد الغزالي رجل معروف يعني في هذا العصر عند أتباعه وفي كل مكان، بل يعتبروه أتباعه من الإخوان المسلمين وغيرهم من رموز العلماء في هذا الزمان. وباختصار هذا الرجل صاحب مدرسة عقلية يدخل عقله حكما على النصوص النبوية كما سترى أمثلة الآن، ولهذا اخترنا هذه الرسالة لك لتعرف حال هذا الرجل ولتكون على بينة من أمره. فهناك مدرسة وهي مدرسة عقلية على طريقة المعتزلة تقدم العقل على النقل وترد الأحاديث، ولو صحت تردها بمجرد أنها تخالف العقل. فهذه مدرسة محمد الغزالي يوسف القرضاوي، هذه مدرسة موجودة، وما أكثر هؤلاء الآن في هذا العصر بالذات، وهم أذناب المعتزلة الذين صاروا على طريقتهم ووصلوها للناس ولا يحترمون أئمة الدين ولا علماء المسلمين. فمحمد الغزالي ما جعله في كتاب هذا من أسوأ كتاباته، فإنك سترى فيها العجب العجاب، فإنه لم يحفظ لسانه لا عن صحابة ولا عن تابعين ولا عن أئمة متبعين، بل نال من كل هؤلاء ولا يرى مكانة البخاري في الأمة ولا مسلم بل ولا المحدثين، فيرى إذا رووا حديثا ولو أن العلماء حكموا عليه بالصحة خالف عقلا أو خالف قاعدة ضعيفة مما يرجحها هو، فإنه ينبغي أن يطرح الحديث ولا يعمل به. فباختصار الكتاب هذا عقد مقارنة بين الفقهاء والمحدثين عنده، ويعتبر ضمنا أن هؤلاء المحدثين قد يروون ما لا يعون، وأما الفقهاء الذين خبراء بالشريعة وينظرون في هذه النصوص وكذا فهم ينبغي أن يتبع كلامهم، ويقصد طبعا بالفقهاء الذين يدخلون عقولهم وربما تجروا على السنة بسبب هذا. ولا أصيل في هذه المقدمة، بل أخلي بينك وبين تلك الملاحظات الخطيرة الموجودة في هذا الكتاب، وهو من آخر ما ألف للشيخ صالح آل الشيخ وهو يرد عليه. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الدائم توفيقه المتواتر عطاؤه وتزديده، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، وأشهد أن محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الأخ الراشد في مسلكه وفعاله، سلام عليك ورحمة الله وبركاته. سألت لازلت موصولا بتوفيق الله أن أكتب كلمات تنبئ البصير الحاذق والغفل الريض عن جناية كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، عن جناية كتاب فوصفه بأنه جناية وهو فعلا كذلك جناية على هذه الشريعة، عن جناية هذا الكتاب على هذه الشريعة فيما أصل وقعد من رد السنة الموروثة والسخرية من حملة العلم ومحصليه الذين تقادم العهد بهم والإبانة عن خوض ذلك الكاتب في أمور لا يحسنها فقهية وحديثية، فخبط فيها وقال بهتا وأبان للناس بما جرته أنامله عقله في الشرعيات، يعني إدخال عقله في الشرعيات. ولا يخفاك أيها الأخ أن الكاتب عرف بالخطابة واعتزى إلى الدعوة، ومن اعتزى إلى ما يحسنه لم يولم إن أخطأ في مقالة أو كبى في مسألة، يعني لو أن الإنسان أحسن في العلم وأخطأ في مسألة أو كذا هذا قد يعتذر له، أما أن يختلط الخاسر بالزباد والمرعي بالهمل فيدعي الطبيب بصرا بتحرير الخلافيات والمهندس فصلا في الفقهيات أو فضلا والرياضي تصحيحا وتوهينا للمرويات والخطيب الواعظ قضاء بين أهل الفقه والسنن الموروثات فتلك ثالثة الأساس وباعثة الموبقات. نعم إيه والله لقد شخص الشيخ صالح هذا الداء فعلا، حينما يكون الإنسان من أهل الصنعة وأهل العلم واختلط عليه مسألة أو كذا فهذا اسمه عالم، خفيت عليه مسألة، ومن ذا الذي لا تخفى عليه مسألة بل مسائل، أما كما قال الشيخ فيدعي الطبيب بصرا بتحرير الخلافيات والمهندس فصلا في الفقهيات والرياضي تصحيحا وتوهينا للمرويات، يعني يأتي كل واحد يتكلم في الدين، يا شيخ الكلام ده ما يصلح، أنت من حضرتك؟ هذا مدرب بنادي مش عارفين، يا شيخ الكلام هذا باطل ولا أعتقد، أنت من حضرتك؟ هذا ممرض في مستشفى ولا شيء، يعني أي صنعة من الصنعات. فكما قلت لكم من قبل الدين صار كلأ مباحا، فالناس شركاء في الدين، كل يتكلم، ما في حاجة اسمها عالم ولا فقيه ولا محدث، وإنما كل يتكلم ويعترض ويقول ما عنده، إنما الويل له إن تكلم في الطب بغير مهنة أو تكلم في الهندسة بغير صنعة أو تكلم في أي تخصص بغير خبرة، تقوم الدنيا ولا تقعد. من أنت؟ من أنت؟ منين جاي؟ معك شهادة؟ أنت طبيب؟ أنت مهندس؟ أنت مدرس؟ أنت كذا؟ أنت كذا؟ لا لا ما معي بس هذه أمور دنيا مثلا، لا لا ولو أمور دنيا، ما يتكلم في الطب إلى طبيب، ولا يتكلم في الهندسة إلى مهندس، ولا يتكلم في النجارة إلى نجار. حسن هذا وجيد فعلا، لا يتكلم في أي صنعة إلا من كان خبيرا بها، لكن الدين والبلاغة عن رب العالمين والوحي المبين يتكلم فيه كل هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، يتكلم فيه كل جاهل مخلط مخبط مدلس كذاب سرق، يتكلم فيه ألا يعلم هؤلاء أن من يتكلم في الدين فإنما هو موقع عن رب العالمين. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فلا يحل لأحد أن يتكلم في الدين. لكن عادي جدا عادي جدا، التلفزيونات الفضائيات أصحاب الجرائد والمجلات كل يتكلم في الدين. الآن هذا الخبيث إبراهيم عيسى هذا قد عقد برنامجا له على إحدى القنوات يتكلم في الدين ويرد مسلمات الشريعة وأسسها وأصولها، إن شاء الله سنفرد عليه ردا بإذن الله، وإن كان هو لا يستحق لكن الإشكال عند العام عند العوام مشهور مشهور جدا. هذا الرجل الخبيث المأجور المعتزلي الذي يعقد كل يوم حلقة في الطعن في الشريعة. إبراهيم عيسى بيتكلم في الدين بأي صفة؟ وما مؤهلاته حتى يتكلم في الدين؟ لكن صار الدين كلام مباحا. وممكن لاعب الكورة عادي يحكم على العلماء عادي، والفنانون والفنانات عادي جدا عادي، الناس تحكم. الآن 3/4 المجتمع يحكم وهم من الرعاع الذين لا يعرفون حراما ولا حلالا ولا واجبا ولا مستحبا ولا مكروها ولا محرما ولا مباحا، ومع ذلك يحكمون على الناس. وهذا الكتاب الذي طلبت الكشف عنه طار به أهل الفتن وأعداء السنن، طبعا مادة كتبت لهم، وأهل وأعداء السنن يفرحون بمثل هذه الكلمات والسقطات لجريانه مع أهل الأهواء في أهوائهم. وقد درم ناره وأشعل الفتيل في زناده خضراء الدمن، وما أدرك ما خضراء الدمن؟ وسوء منبتها فنشرت منه وانتقت. طبعا يقصد بخضراء الدمن جريدة الشرق الأوسط السعودية، وهي جريدة خضراء، من أجل ذلك قال خضراء الدمن. ومعلوم أن مصطلح خضراء الدمن تفسيره المرأة إيه؟ الصلاح في منبت السوء، لكن هذه هي منبت السوء، هذه منبت السوء، هذه الجريدة هي منبت السوء الشرق الأوسط. لازم ترد على قنوات وترد على أشخاص وترد على جرائد، لازم بيان للناس. أهل الباطل ما يقفون، تقف أنت يعني تقف أنت، أهل الباطل ما يقفون، جريدة، قناة، شخص، مدرسة، جمعية، جماعة، كل هؤلاء يعارضون السنن. فإذا ضعف أهل السنن، يا شيخ بلاش الكلام في هذا، يا شيخ دعنا من هذا الموضوع، يا شيخ قلب، يا شيخ قلب، ما حاجة قلب، يعني تكلم في جنة ونار بس خلاص قلبي. بينما هؤلاء يفرخون في كل مكان. يعني مثلك الآن مثل إيه؟ تاجي المأمور المركز وضابط الشرطة ضابط المباحث ومن معه من عساكر، والشباب يوزع مخدرات في الشوارع، فتأتي أنت لضابط الشرطة بتقول له إيه؟ الحقونا الحقونا، الناس بيوزعوا مخدرات، الناس بيعملوا، الحقونا. فماذا لو قال لك ضابط الشرطة دعني من هؤلاء، هؤلاء أيضا مسلمون أيضا، يعني هذه المعاصي تخرج من ملة الإسلام، هم أيضا مسلمون وفيهم خير، إلا على الله أن يهديهم. أنا صراحة سأقوم الليل وسأصوم النهار، وأنا أهم حاجة عندي قلبي، وأسأل الله أن يصلحهم. هل تقبل منه هذا؟ تقبل من المأمور المركز ومن الضابط هذا؟ ما معنى رجل أمن؟ ما معنى رجل أمن؟ رجل أمن يعني إيه؟ يعني ذاك الرجل الذي يأخذ على يدي المجرم، نعم معه صلاته ومعه قيامه الليل ولا يعان إلا بتقواه، لكن لابد مع التقوى ماذا؟ لابد مع التقوى ماذا؟ هو درس شرطة ودرس وسائل ومدارس حتى يعلم كيف يسيطر على المجرم هذا، وكيف يأتي به، وكيف 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 إلى آخره. فينبغي يكون مع صلاته يأخذ على يد الظالم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دل على الأخذ على يد الظالم. فإذا كان هذا رجل الأمن لا يستقيم الأمن بهذا، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ بالقرآن. في بعض الناس تقول الآية ولا يلتفت إليك، يعني مثلا لو تيجي على جامية شعر صوفية تقول الصوفي الله يقول ورسول يقول يطلع يرد عليك، لكن لو طلع قرار أي مولد سيسحب أصحابه ويودعون السجون، ولا واحد يعمل مولد، ولا واحد يعمل مولد، وياك الا واحد لابس عمه خضر، ولا واحد لابس عمه خضر، وياك الا اسمع واحد يوما ما ينتهج غير منهج اهل السنه والجماعه. سوف يرعوي الناس. فاذا كان رجل الامن لا يقوم بمهمته الا اذا اخذ على يد الظالم، فايضا رجل العلم لا يقوم بمهمته الا اذا اخذ على يد المبتدع. لهذا لابد يرد على الغزالي ويرد على القرضاوي ويرد على كل هؤلاء، لازم حتى تقع الأمة. صح يا أخي، اصحى بقى يا رجل، اصحى يا رجل، اصحى اصحى يا رجل، لابد تعلم هذا جيدا. هؤلاء الذين أخذوا أماكن مرموقة في الأمة وهم على الحراف، فإذا قلت بس اللسان نقول هم قطعوا حرمتهم. إن ما رأيك في دم المسلم؟ ها دم المسلم معصوم ولا لا؟ واقرأ الآيات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، اقرأ الآيات. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراق دم المسلم. لكن ما للمسلم يراق دمه؟ ما للمسلم يراق دمه إذا أراق دم غيره؟ ما للمسلم يرجم بالحجارة حتى الموت إذا انتهك حرمة غيره؟ ما للمسلم تقطع يده إذا سرق مال غيره؟ ما للمسلم يجلد في ظهره إذا شرب خمرا؟ ما للمسلم يقتل ويصلب إذا اعتدى على أمن الناس في طرقاتهم وأخذ سيارتهم وأموالهم؟ فتكون جاهلا بدينك إذا أتيت بأدلة حرمة ذكر المسلم بما يكره في معرض تعدي ذاك المسلم على دين الله. تكون جاهلا كالذي يعترض على إقامة الحدود. ما في ناس تعترض على إقامة الحدود وتعتبر هذه وحشية، فأنت تعتبر هذه وحشية. الكلام في أهل الأهواء والتحذير الناس من مشايخ مروء والضلال هذه وحشية. الصنف الأول رقم واحد مما يجب التحذير منهم العالم الفاجر، رقم واحد. وبعدين تكتب بقى تترك فراغ كده كبير، وبعدين تحذير من الزاني، تحذير من مرابي، تحذير من القاتلة، تحذير من أصحاب المعاصي. لكن العالم الفاجر هذا تحذر منه، لأن العالم الفاجر هذا لن يحذر منه إلا عالم، ولن يظهر مخططة إلا عالم. إنما العاصي كلنا يعرف. طب الراقصة أقول لها عملك هذا إيه؟ ورد في الكتاب ولا في السنة؟ هتقول والله بس أعمل إيه؟ يعني أنا عارفة بس أعمل إيه؟ يعني أمد إيدي للناس، يعني أمد يعني يدي للناس أو مهنة وكذا، وشرب الدخان والمخدرات. تقول يا ابني اتق الله يا ابني، ولك يا شيخ ادعي لي. ما في احد يقول كيف تقول اتق الله، كيف والنبي يقول، والله يقول، وقد جاء في المغني، وقد جاء في فتاوى شيخ الاسلام، وجاء في تفسير القرطبي المساله 13. ما يقول هذا شرب المخدرات؟ ما يقول هذا شرب المخدرات، شرب السجاير المتبرجه؟ كل يقول لك ايه؟ ادعو الله لي يا شيخ، ادعو الله لي، اعمل ايه بس؟ ادعي لي، ادعي لي ربنا عز وجل. انما العالم الفاجر هذا من الذي يبين مخططه؟ طبعا الجرائد بقى، الجرائد ووسائل الاعلام تاخذ هذا وتبثه. فدخلت فتنته الى بيوت لم تعرف الكتابه ولا كاتبه، لانه يخدم مصالح معلومه في بث الخلاف وتفريق العلماء وانتقاد الدعاء وتطوير قلوب ابطأ تطويرها. لكن هذا حريق ضرمت ناره، وحريق الأقلام قد يطفئه سيل المداد من ذوي السداد. هذه كلمة رائعة، كلمة رائعة. الحريق يا اخواني اذا ضرم ناره يطفئه، وكل نار لها ما يطفئها بحسب ما يناسبها. طيب وحريق الأقلام، ما الذي يطفئ حريق الأقلام؟ وحريق الأقلام قد يطفئه سيل المداد من ذوي السداد، أي من أهل العلم. أيها الأخ، أتى الكاتب فجنى على نفسه وعلى أمته، فزأر زأرة ليث أو ليث حرب موطور على شباب الدعوة وعلماء الأمة، فسب وجدع وراش السهام وعنف، فما رعى لعلمائنا حرمة، وظفق يسفه أقوالهم بغرور وتعال وانطلاق لسان وجرأة جنان. ألم تر أيها الفاضل الردود كما أقر الكاتب عين الرافضة، ألا ترى أيها الفاضل الودود كم أقر الكاتب عين الرافضة والعلمانيين حين اشترأ على الفاروق عمر، فخطأه فيما رواه إذ خالف ما يراه ويهواه. خطأه فيما يراه، خالف ما يراه ويهواه، فقال في صفحة 17 إن الخطأ غير مستبعد على راو ولو كان في جلالة عمر. ثم ألم تر كيف عطف وكر على خباب من أرت الذي أسلم سادس ستة وروحت روحه في جنة الخلد قبل مجيء الغزالي بثلاثة عشر قرنا، فطعن في علمه إذ ساق ما رواه البخاري ومسلم عن خباب: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب. فقال الغزالي صفحة 87 متطاولا: كلام خباب رضي الله عنه عليه مسحة تشاؤم غلبت عليه لمرضه الذي اكتوى منه. يقول في خباب: كلام خباب مسحة تشاؤم غلبت عليه لمرضه الذي اكتوى منه، لأنه كان يعاني ما يعاني من لهيب المشركين، فيقول بسبب هذا أصيب بنظرة تشاؤم. روايته على النبي هو خباب يقول هذا عن نفسه ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنما اختلق خباب هذا لفظ النبي ولا لفظ خباب. شوف كده الحديث هذا: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. ويقول معلق: هذا الكلام عزاه لمسلم ولم أرى كلام خباب وسوق إلا في البخاري. فقال: كلام خباب عليه مسح التشاؤم. فهل كان الصحابة عندهم هذا التشاؤم الذي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على اجتنابه؟ أي تشاؤم؟ وهل التشريع والتقعيد والدلالة على تعليم الإسلام تتبع تشاؤم من عدمه؟ يعني حينما أقول مثلا لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، فيأتيني واحد يقول أنت هذا فلان كلام فلان غالب مثلا عليه الحزن لأخته لما زني بها أو لقريبته لما زني بها فقال هذا الكلام، أي قال هذا؟ أي قال لما نقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يقال هذا غلب عليه ألمه لما قتل أبوه؟ أي قال هذا؟ أي قال هذا؟ ثم ألم ترى أيها الأخ قوله عن سلمان الفارسي رضي الله عنه صفحة 116 إثر سياق حديث له، قال: حديث سلمان ليس إلا تعبيرا عن حالة نفسية خاصة. ألا الصحابة مرضى نفسيون بقى، الصحابة ينبغي أن يذهبوا إلى مستشفيات نفسية عند الغزالي. يعني هذا نظر التشاؤم وهذا حالة نفسية، وأنت من؟ أنت حالة من؟ أنت حالة الضلال والانحراف، فتحها الشيطان. فقل لي أيها الموفق: أفيعز على ذوي الهوى أن يرد الحجج والدلائل بمثل ما رد به الغزالي؟ عمر مخطئ فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخباب متشائم، وسلمان ذو حالة نفسية خاصة. رجل يصف الصحابة بهذا، أما عمر فمخطئ، وأما خباب فنظر تشاؤم، وأما سلمان فحالة نفسية خاصة. أفطر هذا كلام رجل اتصل من العلم بسبب وثيق، أما أنه كلام ذي هوى والهوى مركب يلذ للقاصر الغريق، أم أنه كلام متعالم وقد وصفتهم لك قبل؟ قل هذا أو ما شئت غير ملوم. صدق من قال: في تقلب الأحوال علم مخبآت عقول الرجال. هذه عبارة ثانية جميلة، هذه العبارة: في تقلب الأحوال والأحداث والوقائع علم مخبآت عقول الرجال. فإن الرجل يظهر عقله بتقلب الأحوال، ويظهر معدنه بتغير الأحداث والمقامات. وقد تقلبت الأحوال فانكشف لي ولكل المخبوء، فانكشف لي ولك المخبوء، وعرضت العقول على أطباق، فرأيت ورأيت، والأيام حبلى تلد كل عجيب وغريب. صدق، الأيام حبلى. ثم قف أيها الودود على قول الصدمية 28: إن من قال بقطع الصلاة بالثلاثة المذكورة في حديث أبي ذر وغيرهم، انتبه، النبي قال يقطع الصلاة من؟ ها؟ المرأة والكلب الأسود ومن؟ والحمار. هو بقى الغزالي يعلق يقول إيه؟ أنا أذكر يا إخواني، أنا قرأت أول ما قرأت هذا الكتاب، أول ما نزل مباشرة قرأت نسخة منه، أول ما قرأته والله يا إخواني أنا ما سبحان الله، يعني كل ما أقرأ سطرا ما يحصل لي حالة سبحان الله، يعني احمر الوجه وتصبب الواحد عرق. معقول يقول واحد هذا متعدي مفتري على السنة؟ قال هو يقول إيه بقى؟ إن من قال بقطع الصلاة بالثلاثات المذكورة في حديث أبي ذر وغيره هم القاصرون من أهل الحديث، هم القاصرون من أهل الحديث. أتدري من الذين قالوا بقطع الصلاة بالثلاثات المذكورة؟ إنهم جمع خيرة منهم أنس وأبو ذر وأبو هريرة وابن عباس في رواية والحسن البصري وأبو الأحوص وأحمد في رواية وغيرهم. ثم سل أطفال المسلمين عمن ذكرت لك أسماءهم من الأئمة الأعلام أقاصرون هم؟ فإذا أجابوك بأنهم كمالة منتخبون فسد قاسم القول بأن الغزالية عظم رغبه في إطاحة من يخالفه بألفاظ النبيات وتحريرات وهيات شأن أهل الهوى، ومن قال ما شاء لقي ما لم يشاء، يعني من قال ما شاء لقي ما لم يشاء، من قال ما شاء بدون ضوابط سيلقى ما لا يشاء، وسيأتي الحرب من كل مكان. إذن يحكم على من قال بهذا القول بأنهم إيه؟ قاصرون في الحديث، وحكم على الصحابة بإيه؟ بهذه الأوصاف، فمنهم المخطئ ومنهم المريض النفسي ومنهم المتشائم. هذا الغزالي الذي لو تكلمت الآن لقال لك واحد يا رجل لماذا تتكلم في أعراض الناس؟ سبحان الله، حكم الغزالي أصلا لماذا تكلم في أعراض الصحابة؟ لسه يجيلك لسه. أيها الصاحب، قرأت وقرأت الكتاب فألفيته غنيا فقيرا، غنيا من القصص والسخريات، فقيرا من عالي الكلام والاختيارات. نصب الكاتب فيه نفسه قاضيا وحكما، وبين من؟ يعني لو الغزالي بيحكم بين زيد وعبيد من معاصريه، لكن بين أهل الفقه وأهل الحديث في فهمهم للسنة. هو عقد محاكمة بين الفقهاء والمحدثين، ويا ليت يعني محاكمة علمية، يعني في أشياء مثلا ذهب أهل الظاهر لظاهر السنة والفقهاء قالوا لا هذا الحديث يجمع مع غيره، ممكن، لكن لا، ده بين قوم ببغوات يرددون ما لا يعون وهم محدثون، وبين قوم ذوي عقول يقدمونها على النصوص وهم الفقهاء. فما وصف أهل الحديث وأهل الفقه عند أهل الحديث الببغوات الذين يرددون ما لا يعون ولو منهم البخاري، وأهل الفقه الذين يقدمون العقليات ولو منهم المعتزلة؟ فدل بذلك على ضيق أفقه وضعف فقهه، إذ أهل الفقه المتقدمون جلهم محدثون وأهل الحديث السالفون جلهم فقهاء، لأن ما عندنا فقهاء محدثون كذا. بعض الناس اشتهر بالفقه، بعض الناس اشتهر بالحديث، لكن كل فقيه يلزمه معرفة الحديث، وكل محدث يلزمه معرفة فقه. وهناك جملة كبيرة مهروا في الاثنين، واعتبر ذلك بمالك والشافعي وأحمد والأوزعي والليث والثوري ونحوهم، أليسوا أمراء المؤمنين في الحديث؟ ثم أليسوا هم فقهاء الأمة؟ والذي يتجلى المدقق البصير أنه عانى بأهل الفقه نفسه ومن وافقه مدرسة الاعتزال العقل، وبأهل الحديث من يخالفه. هو ده الخلاصة. فأهل الفقه من هو ومن وفقه، وأهل الحديث من خالفه. ألم تر إلى دليل ذلك حين قال أهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذه أهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل. طبعا هذا مقرر في الإسلام معروف، ماذا يعبر وباء عن هذا؟ يقول إيه؟ وهذه سوءة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون. هذه سوءة فكرية خلقية رفضها الفقهاء المحققون. وأنت تعلم وسأفصل ذلك بعد أن الأمة بفقهائها قاطبة أجمعت على ما نسبه إلى أهل الحديث، فالفقهاء المحققون إذن هم الغزالي ومن وافق. وأنا أوقفك إن شاء الله على أن هذا الذي زكى نفسه غفل من سمة الفقهاء، عطل من حلية العلم والعلماء، إلا لبسة المتفضل اللي هو الجبة والقفطان، ولقد حاف في حكمه وجار في قضائه وانتصر لرأي نفسه وسفه علماء الأمة وبث الخلاف وشق الصفة مبتدئا محاكمة دون بسملة ولا حمدلة، فحق أن تنعت بالبطراء وأن توسم بالجذماء. فاسمع غير مأمور خصال الغزالي في كتابه الذي سألت الكشف عما فيه والنظر في نوحيه. أنت لسه محتاج؟ أنت محتاج لسه ولا خلاص؟ يكفي هذا. رجل يصف الصحابة بهذا ويصف الفقهاء والمحدثين بهذا، أنت ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد؟ خلاص يكفيك. فاللبيب تكفي الإشارة، خلاص سقط محمد الغزالي خلاص. لكن هل يسقط عند أتباعه؟ أبدا، بل لو نطق المعظم عند طائفتي بالكفر لقالوا هذا محض الإيمان وحد الإسلام. مرفوع حديث خباب. اي نعم، يعني اذا خباب لما روى عن الرسول، فما علاقة هذا بالتشاؤم؟ الخصلة الاولى التنقص والسخرية من علماء الامة. هذه ايها الاخ خلة من تمكنت منه اصابته المقاتل، ولحوم العلماء مسمومة، وتنقص العلماء من شيم السفهاء وكلام الكلام كجراح السهام. أفلم تشعر بطعن ينفذ إلى حشاك كلما تنقص الغزالي إماما أو عالما؟ إي والله قد سمعت مقاله قبل في عمر وخباب وسلمان والقاصرين عند من أهل الحديث، فاسمع تنقصه من نافع أول سلسلة الذهب عن ابن عمر. عندنا السلسلة الذهبية من هي؟ اختلف العلماء فيها أو لهم اختيارات فيها، فمن هذه السلسلة الذهبية ها؟ ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه يسمونها السلسلة الذهبية في الحديث، يعني هي أعلى ما يكون من أسانيد. ومنهم أضاف إلى ذلك الشافعي، فالشافعي عن مالك، ومنهم من أضاف إلى ذلك أحمد، فأحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. هو قال صد 103 بعد صياغ حديث وأثر، ونافع غفر الله له مخطئ، ورواية نافع عليه ليست أول خطأ يتورط فيه، بل قد حدث بأسوأ منها من ذلك. يعني نافع غفر الله له مخطئ، ثم قال ورواية نافع هذه ليست أول خطأ يتورط فيه، بل قال بل قد حدث أسوأ من ذلك، ثم وصفه في صفحة 105 بأنه راوٍ تائه. ايه في البتاع ده؟ ايه راوٍ تائه؟ اذا سوءه وراوٍ تائه وأخطاء يتورط فيها. هذا في من؟ هذا في نافع الذي تلقته الأمة بالقبول. لكن عند الغزالي هو بهذه الأوصاف. لماذا؟ لأنه يريد أن يرد رواية نافع، فإذا عجز أن يرد على رسول الله فما عليه إلا أن يرد على الراوي حتى يسقط روايته. فاسمع هذا ثم تذكر قول الإمام مالك، كنت إذا سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من غيره، كنت إذا سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من غيره. خلاص يكفيني نافع. هذه شهادة من يا أخواني؟ شهادة الثقة الثبت مالك. وتذكر قول الخليلي الحافظ الإمام في الإرشاد: نافع إمام في العلم متفق عليه صحيح الرواية. لكن عند الغزالي لكن لا يعزب عن لب مثلك أيها الأخ أن ذنب نافع هو روايته ما يخالف تفقه الغزالي، وذلك ذنب يهوي بصاحبه، بل أقول وذلك ذنب كل صاحب هوى. هذا ذنب عند كل صاحب هوى، هذا ذنب. وعش ترى. وتذكر قول ساكن المعرة وقال: ألستها للشمس أنت خفية، وقال السها للشمس أنت خفية، وقال الدجى للصبح لونك حائل، وقال السها للشمس، وقال السها للشمس. السها وهو ما يأتي من نور إيه؟ نعم بصيص قليل. فحكمت السها الشمس وقال السها للشمس أنت خفية، وقال الدجى للصبح لونك حائل، وطاولت الأرض السماء سفاهة أنا أطول منك، وفاخرت الشهب الحصى والجنادل. الحصى فاخرت الشهب، والأرض طولت السماء، والدجى حاكم الصبح لإضاءته وهو دجى ظلام، والسهى القليل من الضوء حاكم الشمس. يا لها من محاكمة جائرة. أفيحاكم السها الشمس؟ أفيحاكم الدجى ضوء النهار؟ أفيحاكم الحصى الشهب؟ أفتحاكم الأرض السماء علوا وارتقاء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. سيبوا نخلص منه، أبوه أصلا مبسوط به هو، الله يصلحه، يمكن يبقى بكرة عالم ما شاء الله، الله يجعله عالما ما شاء الله. بس حركته سير قيدوه. ولعلك أيها الصاحب الموفق اطلعت على نفيه صفة لله تعالى يثبته أهل السنة ورضي حديث البخاري رحمه الله، ثم قوله في صفحة 127: بعض المرضى بالتجسيم هو الذي يشيع هذه المرويات، إن المسلم الحق لا يستحي أن ينسب إلى رسوله هذه الأخبار. لما ورد الخبر بصفة هو لا يعتقدها، فماذا يقول في أئمة الهدى؟ يقول بعض المرضى بالتجسيم اللي هم أهل السنة، يعني أهل السنة. وبعد ذلك تقول تتكلمون في الغزالي، أنتم نبتة سوء، أنتم ما وراكم غير الخوض في أعراض الناس، هؤلاء يطعون في العلماء، انت رايح تعتكف ايه؟ هتسمع ايه يعني؟ هتسمع سب وشتم وهتسمع كذا وكذا؟ يا رجل ابحث عن مكان في جوف الليل بعيدا عن الانوار والاضاءات واعتكف وحدك وغير ذلك، دعك من هذه حتى لا تعكر صفوك ولا تغير قلبك. خلاص فليطعن في الأئمة واسكت، وليطعن في الشريعة واصمت، وليعتدى على ميراث السلف وارحل، بل خير من اعتكافك ألف عام رد على الفجر الضلال. فالبخاري ومن حذى حذوه فيهم خصلتان عند الغزالي: مرضى بالتجسيم وليسوا من المسلمين حقا، ولا يقول ذلك إلا أشعري مجازف. ولا تعجب إذا من وصفه صد 102 أحد شراح الحديث بأنه جاهل جهلا منقورا بالقرآن، يعني هو جاهل جهل منكر بالقرآن. ولا تعجب إذا من قوله عن الحافظ المنذري إنه ليس لديه فقه صحيح، ولا تعجب إذن من قولي عن كلام ابن خزيمة وغيره من المتقدمين والمازري والقاضي عياض لما وجهوا حديث فقه موسى عين ملك الموت توجيها صحيحا عليه المعتمد والترجيح، قال صفحة 29 عن مقاليم السديد، نقول نحن بقى الأئمة لا عبرة بهم، نقول نحن أي الغزالي هذا الدفاع كله من دفاع الأئمة لحديث فقه موسى العين ملك الموت، هذا عند البخاري طبعا هو بيرد الحديث بيرد، فيقول إيه بقى؟ يقول وهذا الدفاع كله خفيف الوزن وهو دفاع تافه لا يساغ. انتهى. يبقى إذن من المتطاول؟ من الذي يرد على علماء الأمة؟ من الذي يسفه؟ هذه حجج السوقة والهمل. طيب رد يدفع بالعلم، لكن دائما يا اخواني صاحب الهوى الضعيف علميا ما يرد بعلم سباب. فإذا رأيتم رجلا يرد على المخالف بالسباب فاعلموا أنه ناقص الحجاج. فلو كان عنده حجة ما لجأ إلى السب، يكفي يكفي الحجة التي عنده. فهذه حجج السوق والهمل، دفع بالألفاظ المبتذلة الشوهاء في أوجه العلماء الفقهاء. وأسمعه حين قال صد 118 من زعم أن السنة تنسخ القرآن، من زعم أن السنة تنسخ القرآن فهو مغرور. انتهى. وهؤلاء الذين قالوا بالنسخ جمع من العلماء منهم حسان بن عطية وأحمد في رواية وابن حزم وجمع من الظاهرية قالوا بوقوع النسخ مطلقا، وذهب آخرون إلى وقوع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم القاضي في التقريب والغزالي والباجي والقرطبي وغيرهم. أفأولئك مغرورون؟ ومن استهزأ وسخر من العلماء السابقين فلا تستكثر منه مقالا أو تستغرب منه فعالا لأن لحومهم كما أسلفت مسمومة. يبقى عبارة لحوم العلماء مسمومة هي عبارة صحيحة، لكن أي علماء يا أخوان؟ العلماء الذين لحومهم مسمومة هم العلماء الذين صانوا الشريعة فصانتهم الشريعة، أما ليس لعرق ظالم حق. أنت إذا وضعت عرقا في أرض غصبا فليس له حق، ليس له حق لأنك معتدي. وقد وهو ينفض جعبته ويريش قائلا، صد 75 لأحد طلبة العلم في مكة المكرمة إن لكم فقها بدويا ضيق النطاق. طبعا معلوم انهم يكرهون علماء السعوديه جدا. فيقول هذا الرجل الغزالي يقول لبعض طلبه العلم في مكه ان لكم فقها بدويا ضيق النطاق، ضيق النطاق. وقد قال نحوها اول كتابه صفحه 11 وظاهر مرادي وانه يعني وان تنصل مؤقتا وإن تنصل مؤقتا لأجل الجوائز والصلات والبر والإكرام علماء البلاد السعودية الذين أكرمهم المولى بالاعتقاد الحق. يعني يقول وإن تنصل مؤقتا لأجل الجوائز والصلات والبر والإكرام، يعني قد يغير الكلام في علماء السعودية شوية إذا جاء الزيارات إيه يأخذ منها الدريهمات. العلماء الذين أكرمهم المولى بالاعتقاد الحق والدين المكين وهم لا يتركون الحق لشناعات المشنعين، ولهذا ضاق بهم ضرعا ووسمهم بقلة الفقه فقال في صد 22 لقد ضقت ضرعا بأناس قليل الفقه في القرآن كثير النظر في الأحاديث يصدرون الأحكام ويرسلون الفتاوى، ومن أمثلهم العلامة الألباني. ومر معي أيها الأخ إلى صد 98 وتكذيبه ما وقع للإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية من وقائع ثابتة مشهورة في إخراج الجن من بدن الإنس، فكذب ذلك وقال ماذا يقول بقى في دخول الجني بدن الإنسي؟ ماذا يقول؟ فكذب ذلك وقال أكثره يعني كتاب أجام أكام المرجان خرافات وخيالات، وإن ذكره ابن حنبل وابن تيمية وغيرهما. يعني حتى لو ذكر دخول الجن إلى بدن الإنسي لو ذكر ذلك أحمد وابن تيمية. وقد بلغ هذا الراد للسنن أطوريه حين اتهم الأمة وعلماءها تهمة ما تجاصر عليها مستشرق أو حاقد، فقال قالة سوء فأصخ لها، قال إنني أشعر أن أحكاما قرآنية ثابتة أهملت كل الإهمال لأنها تتصل بمصلحة المرأة. يعني كأن العلماء كتموها، كتموا هذه مع أن فيها مصلحة المرأة، لأنهم لا يريدون أن تكون هي للمرأة. واسمع قوله صد 33 عمن ذهب إلى إجازة إجبار البكر على الزواج بمن رضيه لها والدها، قال ولا نرى وجهة النظر هذه إلا انسياقا مع تقاليد إهانة المرأة وتحقير شخصيتها. يعني لو كانت البنت مثلا عندها بعد عن الدين وتريد فاسقا فأجبرها الأب على زواج الرجل الصالح لأنها لا تعرف مصلحتها، هو يقول في هذا القول هذا جريا على تقاليد إيه؟ إهانة المرأة وتحقير شخصيتها. هل المرأة تهان حينما يختار لها أبوها الرجل الصالح؟ لكن ليس الأب أن يجبرها إذا أرادت رجلا صالحا أن يجبرها عن الزواج من غيره ولو كان من صالح، طالما أنها تريد الصالح، إلا إذا كانت صغيرة يعقد عليها عند السادسة ولا السابعة ولا التاسعة. فالذين قرروا ترجيح جواز إجبار البكر لأدلة أقاموها وإن كان ترجيحهم مرجوحا تركوا القرآن والنص عند الغزالي واتبعوا تقاليد تهين المرأة وتحقر شخصيتها. شوفوا يا أخوان انظروا إلى السباب وإلى الشتائم الحقيقية، فنتخرج ممن يدعي أنه ظهر نابذة سوء يفعلون ويفعلون ويقولون ويقولون، فهم أولى، رمتني بدائها وانسلت. لكن أتدري من أولئك؟ هم القاسم وسالم وهما من فقهاء المدينة النبوية السبعة، هؤلاء انساقوا وراء تقاليد إهانة المرأة. هذا الرجل لا يعرف شيئا ولا يعرف لغة العلم، وإن كان هو في الدنيا دنيا الناس من أشهر الناس، محمد الغزالي الرجل الحاذق الفقيه وما فقه وحذقه إلا اختراعه الطرق واستلاله السبل في انتقاص السنة وأهلها والعلم وأصحابه. فعلا هو خبير بهذا، دائما في كتاباته يلمز. ثم دخل علي شباب يلبس الثياب الأبيض وقد وضع أحدهم السواك في فمه كأنه، هذه كتابات الغزال أصلا، هذه كتابات الغزال. فالقائل بهذا القاسم وسالم وعامر الشعبي وابن أبي ليلى والليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، هؤلاء الأئمة متهمون بترك القرآن والحكم به رعاية لتقاليد أهانت المرأة. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، لو قلت هذه الكلمة في الغزالي لقام أتباعه يسبونك، أما أن يقولها في كل هؤلاء ما رأينا من رد على الغزالي من الإخوان، ما رأينا. وسيد قطب لما سب الصحابة ما رأينا من رد على سيد قطب من الإخوان، ولن يرد حزبيون على شيخهم أبدا. كيف كيف إنه وهن الديانة بلسان التعالم وتمزيق الأغمار للنسيج الأحرار، فلس من الوقار وإملاق من أدب الكتاب، وإني لأعجب من رأس حوى تلك السخريات وأودع الظنون السيئات كيف ينظم نفسه مع الدعاة بلها القضاة. والكاتب ليس بذيعي وحصر حتى يعذر، ولكنه كما أدركت وأدركت شغف في كتابي هذا وغير بالهرب من فضائل الألفاظ إلى مرذولها، وما أكثر الذين يتقنون الهرب من فضائل الألفاظ إلى مرذولها. ومن حسن الاعتذار إلى شقاء شقاء تهدر كل جميل، لكن أليس الله بكاف عباده؟ بلى والله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة. الخصلة الثانية ضعف العلم بأصول الحديث والسنة وكتبها. تذكر أيها الأخ قوله شاهدا على نفسه الذي يدخل ميدان التدين وبضاعته في الحديث مزجاه كالذي يدخل السوق ومعه نقود مزيفة لا يلومن إلا نفسه إذا أخذته الشرطة مكبل اليدين. انتهى. يقولون أنت مزور. ليه؟ لأنه دخل السوق بعملة مزيفة فهو يقول لابد من الحديث. جيد هذا، حسن. وانظر في أعطاف كتابه، ترى ضعفا في علمه بالحديث والسنن وزرعا لبلايا وإحن، فلقد دخل السوق بكل عملة عرفتها البشرية تزييفا. الغزالي دخل سوق العلم بكل عملة مزيفة عرفتها البشرية. ماذا يقول في صدر 14 و15؟ وضع علماء السنة 5 شروط لقبول الأحاديث النبوية، 3 في السند و2 في المتن. انتهى. وجعل نفي الشذوذ والعلة من شروط قبول المتن وحده، وهذا غلط سببه عدم المعرفة وقلة العلم، إذ انتفاء الشذوذ والعلة القادحة مشترط في السند والمتن معا، فقد يكون المتن لا علة له ويكون السند شاذا أو معللا. يعني العلة والشذوذ تكون في السند والمتن أيضا، وهذا هو الذي يقرره علماء الحديث ويوصلونه. ولا تعجب بعد من تناقضه واختلاف كلمه، فطارة يقول صد 15 العلة القادحة عيب يبصره المحققون في الحديث، وطارة يقول صد 30 إن بالحديث علة قادحة. وأهل الفقه لا أهل الحديث هم الذين يردون هذه المرويات. يبقى في التقعيد قال بأن العلة القادحة من الذي يكتشفها؟ المحققون في الحديث. ثم في الواقع قال وأهل الفقه لا أهل الحديث هم الذين يردون هذه المرويات. يبقى أرجع الرد بالعلة إلى من؟ إلى الفقهاء لا المحدثين. وهو يقول من قبل المحدثون هم أبصر الناس بالعلل، وليس ببعيد عنك أيها الودود أنه رد ورفض عددا لا يحصى من الأحاديث والسنن عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، طارة لضعف السند حسب فهمه، وطارة لعدم موافقة هواه وتفقهه. وقد قال صد 148 إن التعلق بالمرويات المعلولة إساءة بالغة للإسلام. انتهى. وقد أبلغ في الإساءة وجاز المدى وبلغ سيله الربا أو الزبا حين رد أحاديث صحت في وجوب احتجاب المرأة من الرجال، ثم هو يحتج على بعض ما يذهب إليه بحديث المنكر المضعيف جدا. فاسمع المتناقض إذ يقول لا شك أن بعض النساء في الجاهلية وعلى عهد الإسلام كنا يغطين أحيانا وجوههن مع بقاء العيون دون غطاء، وهذا العمل كان من العادات لا من العبادات، فلا عبادة إلا بنص. يعني يعتبر أن هذا إيه؟ تغطية الوجه هذه عادة ليست عبادة. ويدل على ما ذكرنا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة، تسأل عن ابنها الذي قتل في إحدى الغزوات، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت المرأة الصالحة إن أرز ابني فلم أرز حيائي. فقال الفقيه المحدث الغزالي واستغراب الأصحاب دليل على أن النقاب لم يكن عبادة. إذ استغربوا، جئت تلبسين النقاب تسألين عن ولدك؟ انتهى. وليعلم الأخ أن هذا من اللعب بدين الله، إذ الحديث المذكور رواه أبو داود في سننه وأبو يعلى ومن طريقه ابن الأثير وغيرهم من طريق فرج بن فضالة عن عبد الخبير ابن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده فذكره. قال الأئمة البخاري وأبو حاتم وابن عدي وأبو أحمد الحاكم عبد الخبير حديثه ليس بالقائم. زاد أبو حاتم وهو طبيب الحديث في علله منكر الحديث فإسناده منكر ضعيف. ثم إنك ترى الهوى ومجنبة الأمانة لائحا من قلم الغزالي وفكره. طيب أين الغزالي من حديث الصحيحين؟ حينما كانت عائشة في محنتها، لما كانت في محنتها في حديثة الإفك قالت فقمت على صوت صفوان وهو يسترجع يقول إن لا إن لا يرجعون. قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. ما معنى قبل الحجاب؟ يعني قبل فرضية الحجاب. فإذا الأمة عندها النص والغزالي لا يعرف النص. فإن قال الغزالي أنا أؤمن بنص الحجاب، وإذا سمعتمونا متاعا فسألونا من وراء حجاب، لكن لا أؤمن بأن الحجاب تغطية الوجه، نقول خذه من عائشة تعلمك، هي أم المؤمنين تعلمك، فإنها بيّنت لك نصا وعملا الحجاب. فقالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فقالت بنص الحجاب وقالت بأن الحجاب تغطية الوجه. أفتريد بعد هذا البيان بيان؟ ثم أنك ترى الهوى ومجنبة الأمانة لائحة من قلم الغزال وفكره، حيث إنه يستدل هنا بحديث فرج ابن فضالة ويجعله دليلا على أصحاب الحجاب وكونه من العادات، وفرج نفسه لما روى حديثا في تحريم المعازف والغزالي يسمعها ويبيحها. طبعا الغزالي بيبيح الغناء والموسيقى بس بشرط يعني تكون هادفة، يعني مثل مثلا ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، هذه مثلا غناء أم اسمها إيه كوكب الشرق، سيدة الشرق ولا كوكب الشرق، هذا جائز. أما مثلا لما سئلت عن القبلة فقالت القبلة 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 ثلاثا، وكانت إذا تكلمت في الفجور ربما عاد ثلاثا، فقالت فصلت في الأمر في تفصيل، فإن كانت القبلة للملهوف هذا يأخذها بدل الواحد ألوف إذا كان ملوف، أما إذا كان من زاهد فلا عبرة للزاهد، عادي تسمع عادي أم كلثوم تسمعها عادي. وبعضهم قال أن كلثومي المذهب، يعني صار من المذاهب المتبعة مذهب أم كلثوم، ويجعله دليلا على أصحاب الحجاب. طيب هو نفسه يرد حديث من؟ فرج. نقل الكاتب 68 عن ابن حزم أن فرجا متروك، وهنا يستدل بحديثه على الرأي في الحجاب، يعني لما جاءت المعاز تحريم الغناء وفي السند فرج ابن فضالة قال قال ابن حزم وفرج متروك لما أراد يرد هذا. طيب ولما جاء فرج هنا ففرج مقبول، ففرج متروك فرج مقبول، هكذا أهل الهوى لا ينضبطون في قبول ولا رد. هذا هو الهوى، ومن ركب الهوى هوى، ومن ركب الهوى هوى. نعم. ومن ضعفي العلم بالمصطلح قوله ومعلقات البخاري يؤخذ بها لأنها في الغالب متصلة الأسانيد، لكن ابن حزم يقول إن السند هنا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد راوي الحديث انتهى. ولا يجهل صغار متعلم المصطلح أن المعلق ما سمي معلقا إلا لإسقاط بعض الرجال. يقول لك ابن حزم يقول إن السند هنا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد، أصلا هو المعلق إيه؟ أنت تقول معلقات البخاري بيؤخذ بها، هو أصلا المعلق، المعلق ما هو؟ المعلق هو إيه؟ هو كل حذف من جهة من؟ المصنف، سواء وقع الحذف على السند كله أو على رجل، فالحذف من جهة المصنف هذا المعلق، ومن جهة النبي هذا المرسل، وفي أثنائه إن كان على التوالي فماذا؟ فماذا؟ فالمعضل، وإن كان على غير التوالي فالمنقطع. هذه جملة السقط في السند، فالسقط في السند إما من جهة المصنف إما من جهة النبي إما في الأثناء. فهو يقول معلقات البخاري، يقول أن معلقات البخاري يؤخذ بها، ثم يقول لم يتصل ما بين البخاري وصدقة. طب هذه معلقة أصلا، أحيانا البخاري يقول روى أنس مباشرة، فالمعلق لا يجتمع مع كونه موصول الإسناد نفسه، فإذا اتصلت الرواية بين الشيخ والراوي لم يسمى معلقا. ومن ضعف الكتف الحديث قوله 55 ولم يجد في أحد الصحيحين ما يفيد منع النساء من الصلاة في المساجد انتهى. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد. ومن ضعف العلم ذكره 87 حديثا لأنس ثم فسره بما يراه وهو قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه، فاصطرح الغزالي له ولم يضعفه مع حمله الراية الرغيبة في رد أكثر السنة. والحديث قال المناوي عند الكلام عليه روى الترمذي في الزهد عن أنس وقال غريب قال الصدر المناوي فيه محمد بن حميد الرازي وزافر بن سليمان وشبيب بن بشر ومحمد قال البخاري فيه نظر وكذبه أبو زرعة وزافر فيه ضعف وشبيب اللين انتهى. ومن عدم تمييزه بين المرفوعات والموقوفات وما يصح وما لا يصح استدلاله 118 بما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه في نعت القرآن مرفوعا كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم الحديث، مع أن الحفاظ على تضعيفه وأن الأشبه أن يكون موقوفا على علي رضي الله عنه. هو حديث من؟ هذا حديث من؟ في نبأ من قبلكم، هذا حديث الحارث الأعور. قال ابن كثير في فضائل القرآن قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات ويسنده مجهول وفي حديث الحارث مقال. قلت القائل ابن كثير لم ينفرد برواية حمزة بن حبيب الزيات بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور فبرئ حمزة من عهدته على أنه وإن كان ضعيف الحديث فإنه إمام في القراءة والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور وقد تكلموا فيه بل قد كذبوا بعضهم انتهى. فلقد رأيت يعني يا أخ أنه خبط عشواء في أحكامه الحديثية والحديث بل العلم كله لا يصلح إلا لمن يعينه. وقد نصحني ونصحك أيها الأخ بديع الزمان الهمداني فقال في رسالة له واصفا مجوزا العلم علق لا يباع ممن زاد. طبعا علق، العلق هو أنفس شيء في الشيء، لا يباع ممن زاد، وصيد لا يألف الأوغاد، وشيء لا يدرك إلا بنزع الروح، وغرض لا يصاب إلا بافتراش المدر واستناد الحجر ورد الضجر وركوب الخطر وإدمان السهر وكثرة النظر وإعمال الفكر. فكيف يناله من أنفق صباه على الفحشاء وشغل سلوته بالغناء وخلوته بالغناء انتهى. والكاتب الغزالي ليس بذي إقبال على كتب الحديث ولذا لا يعرف مراتبها. أفلم تر إلى قول 16 إن هذا الحديث المرفوض من عائشة ما يزال مثبتا في الصحاح بل إن ابن سعد في طبقاته الكبرى كرره في بضعة أسانيد انتهى. وهذا يشعرك أن مرتبة الطبقات عنده أعلى من الصحاح لأنه قال بل إن ابن سعد في طبقاته الكبرى كرره، وهذه جهالة علمية. ومن هذا قوله عن كتاب الترغيب والترهيب لحافظ المنذري هو من أمهات كتب السنة انتهى. وهذا تعبير عامي أو مثقف مطالع. وبعد أيها الأخ فالرجال معادن تعرف بالاختبار وليس الصفر ذهبا النحاس، وإن بدا أصفر فليس الصفر ذهبا، ولئن شابهه مظهرا فلقد فارقه مخبرا. فطوق لنفسك وأمتك من انتحال المبطلين وترأس الجاهلين، فتوق لنفسك وأمتك من انتحال المبطلين وترأس الجاهلين. وقد جمع من سألت عن كتابه بين ضعف العلم بالحديث والسنن وبين انتقاص أهل الحديث والسنة فقال صادق 22 لازلت أحذر الأمة. يا سلام، مثلك أحذر، صحيح أنت صادقها الأول في هذا العصر. وراسخها المعتبر. لازلت أحذر الأمة من أقوام بصرهم بالقرآن كليل وحديثهم عن الإسلام جريء واعتمادهم كله على مرويات لا يعرفون مكانها من الكيان الإسلامي المستوعب لشؤون الحياة. هذا السر عند الغزالي، ما قال واعتمادهم كله على مرويات مثلا لا تعرف عند العلم أو ضعيفة. لا، انظر ملحظ الانتقاد، لا يعرفون مكانها من الكيان الإسلامي المستوعب لشؤون الحياة. يعني نحن نريد مرويات يقبلها الغرب، مرويات تجد مكانا في الحياة بلا اعتراض. ثم قوله 104 عن رواية أهل الحديث لقلة فقههم روجوا له، يقول عن رواية أهل الحديث لقلة فقههم روجوا له. وفي 19 يصف قول أهل الحديث في مسألة عليها إجماع الأمة بقوله هذه سوءة فكرية وخلقية إلى آخر ما سطره قلما ولهج به نفسا. وأئمة الحديث قد أجمعت أبرار الأمة على الثناء عليهم، ولم يبلغ الغزالي مبلغ الأدباء بل هل العلماء في الشهادة لهم بالذكاء والمزية. فهذا الباطني أبو حيان التوحيدي يقول في إمتاعه ومؤانسته، يقول لأصحاب الحديث أنصار الأثر مزية على أصحاب الكلام وأهل النظر، والقلب الخالي من الشبهة أسلم من الصدر المحشو بالشك والريبة. وهذا بديع الزمان يقول في رسالة له عن قاض أشبه الغزالي ما له ولأصحاب الحديث، والله لا ينتهين عن علمائهم وهو كريم أو لا ينتهين وهو لئيم. ولا تغفل عن أئمة الحديث، هم أئمة الفقهاء المتبوعون. وأنت ترى أن الغزالي لم يبلغ إلى عقل ابن حيان والهمداني في ثنائهم على الخيرة وشهادتهم بالحق لأهله، وتلك نصفة تزين من تحلى بها وترفع من رفعها. ومن ضعف علم الكاتب أنه لا يفهم معنى أحاديث كثيرة ثم يردها ويرفضها غير متأدب مع من قالها أو رواها، لأنها كما زعم تخالف ظاهر القرآن. وتارة يفسر أحاديث بتفسير أجمع أهل السنة على خلافه. خذ مثلا قول 114، أمتنا تعد الكذب على صاحب الرسالة طريق الخلود في النار، لأنه تزوير للدين وافتراء على الله لقوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انتهى. الغزالي يقول يا أخواني هنا ها؟ أمتنا الأمة تعد الكذب على صاحب الرسالة طريق الخلود في النار. هكذا يعني من كذب في حديث عن رسول الله يصبح مخلدا في النار عند الأمة. وتلكم التي تحكم الخلود على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأمة الخارجية لا الأمة السنية. ففسر الحديث بتفسير الخوارج والمعتزلة من جعله الوعيد خلودا والكبيرة كفرا. لكن كلام النبي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد إلا إذا استحل الكذب على رسول الله. وخذ أيضا كلامه صفحة 48 إلى 50 عن حديث أبي بكر رضي الله عنه قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. وفي صحيح هذا الحديث قاله النبي. فأتى الغزالي فصنع صنيعين يتنافسان في السوء والخطل. الأول أن حرف الحديث إلى خاب قوم ولوا أمرهم امرأة، وفرق بين الخيبة وعدم الفلاح. الثاني أنه تقدم بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأساء الأدب فرد ورفض الحديث بعد تحريفه وسوء فهمه. فاسمع اعتراض 50 حيث يقول بعد سرد قصة بلقيس، طبعا هم عندهم الدليل القطعي عندهم في مثل هذا قصة مين؟ بلقيس، وأن القرآن ذكرها ولم يعد. قال: هل خاب قوم ولوا أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس لما تولى مثل بلقيس؟ فهو قسم النفيس، فيقول شوف يعني ماذا كان ملكهم، ها، وأوتيت من كل شيء، فيقول: فهل خاب قوم ولوا أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس، مع أنه روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن هو يرد هنا على من يا أخواني؟ هنا هو يرد على من هنا؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله ثم مثل لعدم الخيبة، ها، لعدم الخيبة التي حرفها هو يعني، وأن هناك من تولى من النساء ونجحت ولايتهن، ثم مثل لعدم الخيبة بكثرات الخسرات فكتوريا ملكة بريطانيا فكتوريا وأنديرا غاندي الهندوسية البوذية والجلد مائير اليهودي. شوف الدليل بعد بلقيس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح. والغزالي يعترض بقوله: هل خاب. ثم التقى من الناقة حلقة البطان حين قال: ولو أن الأمر في فارس شورى وكانت المرأة الحاكمة تشبه جلد مائير اليهودية التي حكمت إسرائيل واستبقت دفة الشؤون العسكرية في أيدي قادتها لكان هناك تعليق آخر على الأوضاع القائمة انتهى. ويعني هذا اللفن أن ابنة كسرى لو كانت مثل جلد مائير لم يقل الرسول ما قال. يبقى النبي قال: لن يفلح قوم ولا أمر امرأة، خاصة في هذا، لأن المرأة دي لا تصلح. لكن لو كان غيرها مثل جلد مائير لفلحت ونجحت. هذا نفس الكلام الذي يقوله القرضاوي، نفس الكلام. مدرسة. أرأيت من الإخوان المسلمين كيف لبسوا في الدين وله من الغرض في فهم الأحاديث أمثلة؟ فانظر صد 53 54 96 97. الخصلة الثالثة: ضعفه العلمي في أصول الفقه والفقهيات وخلاف العلماء ومذاهبهم. أيها الأخ، لازلت موصولا بالخير، هذه خصلة تمكنت من الكاتب، ثم دلل عليها بقوله، يقول ذكر في صد 52: إن من لا فقه له يجب أن يغلقوا أو يغلقوا أفواههم لئلا يسيئوا إلى الإسلام بحديث لم يفهموه إلى آخره. فمن ذلك قول صد 136: ونحن نطلب الشورى ونريد اعتبار الوسائل المؤدية لها فروضا عينية على أساس أن القاعدة الفقهية ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، انتهى. وفي هذا الكلام ضعفان: الأول عدوا الوسائل المؤدية لأمر كفائي فرضا عينيا، فمسألة الشورى ووسائلها ليست في الإسلام متعلقة بكل فرض. الثاني قول ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، والعلماء يعبرون بقوله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفرق بينهما، إذ قول ما لا يقوم يدخل فيه ما لا يستطاع بظهور بخلاف ما لا يتم، فلا يدخل فيه إلا احتمالا تقسيميا، وفرق بين قيام الشيء وتمامه، وما لا يستطاع لا يوصف بالوجوب لا في العقليات ولا في الشرعيات على التحقيق فيهما. أيضا من ضعف في الأصول قول صد 65: الحديث الصحيح له وزنه والعمل به في فروع الشريعة له مساغ وقبول. وأنه مخالفتان بدعيتان: الأول قول العمل به في فروع الشريعة تنحية لما صح من السنة والحديث عن الاحتجاج بها في العقائد وصول الدين، وتلك نزعة اعتزالية اشتهرت في قالب الأشعرية والماتريدية ونحوهما من زيغ الخلف عن محجة السلف. الثانية قول العمل به له مساغ وقبول مخالف لإجماع الأمة من فقهاء ومحدثين واصليين على أن الحديث إذا صح وجب العمل به في الفقهيات. وكلمات الأئمة على أن الحديث صح رجوعا به في الفقهيات وطبعا في العقائد في كله يعني. وأما قول له مساغ وقبول فباطل ورد، والمستقيم أن يقول واجب وحتم إن لم تكن دلته محتملة. ومن ضعف الرسول عنده قول صلى الله عليه وسلم 52 فيجب علينا أن نختار للناس أقرب الأحكام إلى تقاليدهم. الواجب علينا أن نختار إيه؟ أقرب الأحكام إلى تقاليد الناس، وليست مهمتنا أن نفرض على الأوروبيين مع أركان الإسلام رأي مالك أو ابن حنبل إذا كان رأي أبي حنيفة أقرب إلى مشاربهم، فإن هذا تنطعا أو صدا عن سبيل الله انتهى. وهذا كما تعلم معناه التلفيق في التقليد دون مرجح من نور الأدلة الصريحة، ومعناه اتباع الرخص، ولا تنسى ما قيل في اتباع الرخص. فبلاد الكفر اليوم يشرب أهلها الخمور فشربوها من صميم عادتهم، فليفتي أو هل يفتى لمن أسلم منهم بحل بعض أنواع التي أفتى بحلها بعضهم وفيهم ربا، فهل نحل لهم الخلاف الضعيف في بعض أنواعه وفيهم سفاح وزنا فلنضر عنهم الحد إن دفعوا أجرة زنا أو أطعام مزنية بها فشبعت، وفيهم رقص واختلاط بنساء العاليات فليباح لهم ذلك لأجل أن زائعة من المتصوفة تفعله وتجعله ديانة، وفي من الخاطب يرى كل شيء مخطوبته حتى السوء فليباح من أسلم منهم ذلك لأن بعض الظهرية الشذاذ يراه، وهكذا. يبقى إذن الغزالي يريد إيه؟ إن إحنا نأخذ من رخص العلماء وشذوذاتهم ما يوافق الغرب. ثم قال رحمه الله تعالى ثم أسوق حفظه الله ثم أسوق لك أيها الفاضل نظره في الفقهيات، ومن يريد له بخيرا يفقهه في الدين، وعدم معرفتي بالإجماع ومواقعه فطارة يحكي خلافا وليس ثم خلاف، وطارة ينسب مذاهب إلى أصحابها فيجمل والتدقيق والتفصيل. فمن ذلك قوله صد 19 مستهزئا بأهل الحديث أهل الحديث يجعلون دية المرأة على نصف من دية الرجل، وهذه سوءة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون انتهى. وهذا تعال بل كذب، فمن أولئك الفقهاء، فمن أولئك الفقهاء المحققون الذين رفضوا هذا لم يصح خلاف لأحد إلا أن يعني الغزالي نفسه وهو الأظهر. شوف يقول إيه، رفضها الفقهاء المحققون. تم من هم؟ أحمد ولا مالك ولا الشافعي؟ فالأمة مجمعة على هذا في النفس، وليس هذا من قول أهل الحديث وحدهم. قال الشافعي في الأم لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل. شوف الشافعي المحرر يقول لا أعلم خلافا لهذا الكلام أن دية المرأة نصف دية الرجل، والغزالي المتهور يقول لم أعلم، يقول الفقهاء المحققون لا يقولون بهذا. يعني مالك ليس فقيها محققا، الشافعي ليس فقيها محققا، أحمد ليس فقيها محققا. شوف يا أخواني، شوف يا أخواني صورة الناس يا أخواني، شوف يا أخواني الغزالي، هذا الغزالي يا أخواني، هذا الغزالي. الأمة في سبات، في نوم يا أخواني، الأمة في نوم، لازم لازم الكلام، لازم لابد. سبحان الله. بل نقرأ الإجماع وأثبته ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والقرطبي وجمع، والعلماء تواتر عندهم نقل هذا الإجماع. طيب أيضا يقول تذكر هنا قوله 160 آخر كتابه وكأنما يشهد على نفسه إن الذين يخطئون في الفهم ويجورون في الحكم لا ينبغي أن يسقطوا عوجهم الفكري على دين الله. صدقت وأنت كذوب. ومن صدقنا وهو كذوب. ومن الإجماعات التي غفل عنها وأشعر بالخلاف فيما أجمع عليه وأشعر بالخلاف فيما أجمع عليه قوله 134 هل 80% من الغنائم يقسم على الجيش ويوزع الخمس الباقي على مصارفه المذكورة في الآية وكذلك يرى أغلب الأئمة انتهى. القول وكذلك يرى أغلب الأئمة، لا أدري هل يستثني نفسه باعتبار إماما من الأئمة. والذي نقله المفسرون الفقهاء أن الحكم مجمع عليه، وقد ذكر القرطبي هو بيقول وهل 80% من الغنائم يقسم على الجيش ويوزع الخمس بقى على المصارف المذكورة، وكذلك يرى أغلب الأئمة، لأنه بيعترض الخمس فقط يجعل في الايه في المصارف هذه، وأما الأربعة أخماس تقسم على الجيش، هو يعترض هذا، مع أن الله يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذا الحكم مجمع عليه، وقد ذكر القرطبي الإجماع ونقله ابن المنذر وغيره. هذا رجل ساقط لا وزن له في العلم، ليس عالما ثم صاحب هوى، لا هو جاهل وصاحب هوى، جمع بين الجهل والهوى. ومن ضعفه الفقهي الذي أنشأه أو أنشأه ضعفه أمام الغرب، ومن ضعفه الفقهي الذي أنشأه ضعفه أمام الغرب وشبه الاستشراق قوله 18 أبو حنيفة يرى أن من قاتلنا من أفراد الكفار قاتلناه، أما من له ذمة معاد فقاتله يقتص منه يقتص. ومن ثم رفض حديث لا يقتل مسلم في كافر مع صحة سند، لأن المتن معلوم بمخالفته لإيه؟ النبي قال لا يقتل مسلم الكافر، هو يقول لا ده احنا نرد ليه؟ لأنه خالف القرآن. النفس بالنفس والكافر نفس، إذن إذا قتل مسلم الكافر يقتل به. والله قال وأن يحكم بينهم بمنزل الله، وقال في حكم الجلاد يبغون، وهذا تفقه ضعيف لأن المتن لا يعلق بمخالفته للقرآن، بل إنه موافق للقرآن في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. خلاص هذا مخصص النفس بنفس، إلا نفس الكافر فليست بنفس المسلم، والقصاص من المسلم من السبيل على المؤمنين، والله لم يجعله للكافرين. طيب، ومما يتبع ما ذكرت لك ممثلة لتعلم حال الرجل وعقله في الفقهيات قول 33، ومع هذا فإن الشافعية والحنابلة أجازوا أن يجبر الأب ابنته البالغة على الزواج بمن تكره انتهى، وهذا من الغلط البين، إذ من ذهب إلى ذلك يجعل المناطة مناطة الإجبار البكارة للبلوغ. أن يجبر الأب ابنته البالغة على الزواج، يقول الشيخ صالح لا، المناطة البكارة للبلوغ كما زعم من لم يفقه، فقوله أجاز أن يجبر الأب ابنته البالغة يشمل الثيبة والبكر، وهذا لم يقل به أحد من الأئمة المتبوعين، وإنما قال بعضهم كما سرت في الخصلة الأولى بإمضاء النكاح الذي أجبر فيه الأب ابنته البكر، وفرق بين البكر والبالغ، فإن البكر تكون بالغة وغير بالغ، وإن الثيبة تكون أيضا بالغة، فلو قلنا بالإجبار للبالغ دخل فيه الثيب والبكر، ومعلوم أن الثيب لا تجبر، والبكر طبعا على الصحيح، لكن هو انظروا كيف يتناول هو. طيب، ثم قال طبعا كلام كثير سبحان الله في ضعف الفقه. من ضعف الفقه أنه في 46 أنه لما بحث مسألة شهادة المرأة وكونها على النصف من شهادة الرجل، يعني هو اعترض على أن دية المرأة نصف دية الرجل، انتقل أيضا إلى شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فرجل وامرأتان، أراد دفع شبهة استحضرها فأساء فرد عليه وأوبق القارئ في مهلكته. قال 58 قد بحثت في هذا الموضوع فأدركت أن المرأة في عادتها الشهرية تكون شبه مريضة، وأن انحراف مزاجها واضطراب أجهزتها الحيوية يصيبها ببعض الارتباك، والتثبت في أداء الشهادات واجب، ذلك سر قولي واستشهدوا شهادات من رجالكم، فلم يكن رجلين فرجل وامرأتان. يبقى مقتضى ذلك التعليل أن المرأة في حالتي الطهر والياس إيه؟ يرفع عنها الحكم القرآني، يعني ويقول هذا رجع إلى الحيض، يعني أيام الحيض. طيب هل تكون شهادتك شهادة الرجل في غير الحيض؟ ولقد أحسن ابن أثير الأديب حين قال في رسالته له: لا تكن ممن تبع الرأي والنظر وترك الآية والخبر، فحكمة الله مطوية فيما يأمر به على لسانة رسله، وليست مما يستنبطه ذو العلم بعلمه ولا يستدل عليه ذو العقل بعقله، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ومن ضعفه أيضا أنه عنون 63 لمسألة تحريم الغناء بالمعازف والموسيقى بقوله: التطرف في التحريم نزعة غير إسلامية. طبعا هو بيعتبر الكلام ده تطرف في التحريم. ولا يبعد عن خاطرك أن الأئمة الأربعة وفقهاء الملة أفتوا بتحريم المعازف، ولم يخالف إلا الظاهرية وبعض أفراد شذوا ممن قبلهم، ولهذا فإن تهويله وتقريره لما يريد بعنوان مثل هذا يفهم أنه متهم للأئمة بأنهم حرموا حلالا نازعين إلى غير الإسلام، فلم يتبعوا الإسلام وإنما نزعوا إلى غير من تقاليد وأديان. يعني الفقهاء الأربعة يقولون بتحريم الغناء، والغزالي يعنون التطرف في التحريم نزعة غير إسلامية، من أجل أن يصل إليك بك إلى أنه تحريم الغناء نزعة التطرف. الخصلة الرابعة: السخرية والهزو والسباب. ألم ترى كيف أجاب سطر 92 ذلك المستفتي الذي وصف الغزالي ما ضرب بينهما بقوله: كرار شكواه مؤكدا أنه مسكون. هو بقى الغزالي بيقول، وطبعا الغزالي ليحسن هذا العرض، ودائما يا اخوان ضعاف العلم ده غالبا ضعاف العلم طويل اللسان، يذكرون من الأدبيات والقصص المخترع ما يذكرون، هذه عادتهم. فهو يقول ايه: كرر شكواه كده انه مسكون. قلت: من سكنك؟ قال: جني عات غلب على أمري. فقلت وأنا أضحك: لماذا لم تسكنه أنت؟ إنك رجل طويل عريض. يعني بيستهزئ من دخول الجني بدل الإنس. فيقول كده، هذه صفة هؤلاء أخوان، يتقنون هذا النوع من الأساليب، يتقنون هذا الإيه؟ النوع من الأساليب، زي نضلر في البرطمان. ها؟ عارفين نضل في البرطمان؟ ايوه، زي نضل في البرطمان كده، ويضيع مثلا ربع ساعة من الخطبة من اجل نضل في البرطمان. فهؤلاء امثالهم هكذا، يتقنون هذا البذيء من القول. فالغزالي قال له: ومن سكنك انت؟ ولماذا لم تسكنه انت؟ هذه حال المستفتي الذي حسن الظن بالكاتب، فإذا هو أمام ساخر مضحك. أهكذا يوجه المستفتون أم أهكذا تكون الدعوة؟ ولقد هجم على الدعاة من الشباب مفرحا أعداءهم الفجرة، فأصابهم بسمات منها أنهم فتيان سوء، وأنهم يقدمون صورة للإسلام تثير الانقباض، وأنهم في طفولة. قال وصفا: اليوم توجد طفولة إسلامية، والمخيف أنها طفولة عقلية تجمع في غمارها أرباب لحى، وأنهم كالذباب، وأنهم تراجعوا إلى العصر الحجري في بعض الجوانب. 117. ووصف أحد الدعاة بأنه أعمى البصيرة، ودعا عليه قائلا: قبحك الله. وذكر أن المتدينين فشلوا في عرض آرائهم الدينية 138، وأن الناس يلعنونهم 111، وأن بعض المدافعين عن الإسلام عنده غباوة رائعة وجنون وجهالة إلى آخر ما نفضه وأرسله، والنصل يعمل بحسب الأصل. كلمة جميلة هذه فعلا، والنصل يعمل بحسب الأصل، النصل يعمل بحسب الأصل. الخصلة الخامسة: التناقض. وهذا الكاتب الذي سألت الكشف عن كتابه يقع في تناقض. منها: ألم تسمع على قولي 8: قد تضارست مع أولي الألباب هذا الجو الفكري السائد، واتفقت كلمتنا على ضرورة التعامل معه برفق واقتياده إلى الطريق المستقيم بأنا. وهذا إبرام لأمر رشد ولقد رأيت كيف نقضه بسبابه وسخرية التي مرت بك قبل. ومن تناقضي قوله لعل في درسا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحساب سلفية مزعومة. وكتابك ما عرفت وأدركت حرب على الأئمة وعلى فقه المذاهب، رمتني بدائها وانسلت. ولم زول الدعوة السلفية لا يضيرها، إذ الدعوة دعت إلى التوحيد الحق وأخذت دين الله كله بشمولية واتزان. واعتبر ذلك بدعوة إمام الدعوة في هذه القرون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومن نهج نهجه واقتفى سنة في الدعوة إلى تعظيم الله وتوحيده والإلزام بشرع الله، رحم الله أئمتنا رحمة واسعة. ومن شد من اتباعها فغلا أو جفا واخطأ وكبى فعلى نفسها جنت براقش، خطأه على نفسه لا تتحمل ما أخطأ فيه دعوتنا. الخصلة السادسة ضعفه النفسي أمام الغرب وحال العصر. وهذا طبعا واضح، بل هي قضية الغزال الأولى. الغزال يشعر بضعف النفس أمام الغرب. ألا ترى تكريره معنى لفظ محو الشبهات القديمة؟ ثم ألم ترى تعليله لجعل شهادة المرأة على النصف بأنها تضعف حال حيضها بما مر تهجينه؟ ثم اسمع قوله لما وقف موقفه المنكور من الاختلاط والصفور مبديا باعث الموقف الخفي، قال 46: قد استغل الاستعمار العالمي في غارته الأخيرة علينا هذا الإعوجاج المنكور، وشن على تعليم الإسلام حربا ضارية كأن الإسلام المظلوم هو المسؤول عن الفوضى الضاربة بين أتباعه. هذه كلمات خلالها حالة نفسية تصوغ المواقف وتبدي المرجوح راجحا والضعيف قويا. ومن ذلك قوله صفحة 52 عن الأوروبيين ومن شبههم: إذا ارتضوا أن تكون المرأة حاكمة أو قاضية أو وزيرة أو سفيرة فلهم ما شاءوا، ولدينا وجهات نظر فقهية تجيز ذلك كله. ومن ذلك قوله صفحة 45 وصفحة 93 ساخرا بالمسلمين: هل العفاريت متخصصة في ركوب المسلمين وحدهم؟ يعني يقول في صرع الجنية للإنسان، يقول لا، هل العفاريت متخصصة في ركوب المسلمين وحدهم؟ لماذا لم يشكو ألماني أو ياباني من احتلال الجن لأجسامهم؟ إن سمعة الدين ساءت من شيوع هذه الأوهام بين المتدينين وحدهم. والله يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والله سبحانه، والنبي قال كما مر معنا في الحديث لما جاء الشيطان بجارية كأنها تدفع ورجل، فأمسك النبي وقال: والله إن يده مع يدها في يدي. ومن ذلك قوله صد 95: عندما تنقلت الصحف، وطبعا بيتعجب يعني، أن شيخ عبد العزيز بن باز أخرج شيطانا بوذيا من أحد العرب ونادى الشيطان أسلم، كنت أرقب وجوه القراء وأشعر في نفوسهم بمدى المسافة بين العلم والدين، بين العلم والدين. يعني هذا لمز لمن؟ لابن باز. ويعني بالعلم علم الغربيين طبعا الفجرة اللي هو العلم المادي يعني، وبالدين دين الشيخ وامثاله. ابن باز صاحب خرافات، لما تتناقل الصحف انه اخرج جنيا. طبعا هو لا يستغرب يا اخواني، لان كلامه هذا كلام جني، انا لا اشك ان جنيا يتكلم على لسانه. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض من زخرف القول غرورا. هو الشيطان يتكلم. الخصلة السابعة: الأخطاء العقدية والتهويل. وهذه خصلة سابعة أقف بعد وصفها ولا أزيد على كشفها رغبة في الإقلال من إشغال مثلك. والرجل كما علمته أيها الودود يهول حججه ويرغي ويزبد لإضعاف مخالفيه، ولو كان المخالف الأمة بأجمعها وإجماع علمائها. يعني حتى لو كان المخالف يخالف الإجماع لكنه يعطيك هالة من السباب تعتقد أنك لو اعتقدت الإجماع هذا تكون ضالا مضلا. وله أخطاء في هذا الباب كثيرة، فمن ذلك قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم صد 71: وقد تخيله وهو في مجلس الروحي يوجه ويربي ويخلق الجيل الذي ينشئ حضارة أرقى وأنقى. فقوله يخلق لفظ صحفي يشم منه غلو، قاده إليه غلو البوصير لما سمع أبيات من مردته. ومن أخطائه العقدية قوله: العلم الإلهي مسطور في كتاب ضابط شامل محيط، وهذا تعد وابتداع بما لم يسبق إليه، إذ المسطور في اللوح المحفوظ هو ما في السماء والأرض لا العلم الإلهي كله، فعبارته فيها عدم توقير لصفات الله وفيها ابتداع وتعالي. ومن أغلاطه: لقد شاء الله لحكمة لا نعلمها أن يخلقنا ويكلفنا، لا نعلمها. والحكمة من الخلق والتكاليف يعلمها صبيان أهل التوحيد، ألا وهي تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له. اسمعوا يقول صدصدت مهولا: الفقهاء لا يرتاعون لما يرويه المحدثون مخالفا لما ثبت لديهم. وقول صد 117 عن الروايات مراغبة في الزهد حاسة عليه: ولو جعلنا هذه المرويات محور حياة عامة لشاع الخراب في أرجاء الدنيا. وبعد أيها الأخ، خصال يصر بها الجاهل استبقة كلها كائن عليه وبالا، منها أن يفخر من العلم والمروءة بما ليس عنده، منها أن يرى بالأخيار من الاستهانة والجفوة ما يشمته بهم. ولقد علمت وصف وخصال هذا المتفقه مما يغني عن تكلف الرد على مذاهبه. ولقد شهدت وشهدت أن العلم في زمننا قد استدبر، وأن البغاة بأرضنا قد استنثر. قد أعوز الماء الطهور، وما غير التيمم لو يطيب صعيد. فتمسك بحبل الله وسنة المصطفى، واقتدي بأئمة الهدى، جمعنا الله إياك في دار السلام، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. عرفتم يا إخواني من محمد الغزالي باختصار؟ ها؟ فإنه زاد انضاف إليك، ورجل عرفت حاله، فهل أنت على معرفته نادم أو على الغفلة عنه ظهرا طويلا؟ هذا الرجل هو وأمثاله كالقرضاوي، وسنأتي إن شاء الله بردو أهل العلم عليه، كما جئنا بردع البوطي وأبو زهرة ومن خالف السنة من كلام أهل العلم. هذه الردود يا أخواني التي تنفع، وهي ردود العلماء التي نتعلم منها جميعا. فإن الرد على هذا الرجل وامثاله إنما رد على شبهات، ورد على ضلالات، ورد على انحرافات، ليس على رجل إنما على مدارس. فكون على حذر من هؤلاء، وخذ دينك صافيا خالصا، واجعل شعارك كما جعله السلف: سموا لنا رجالكم. ولا تجامل بدينك بتميع في شخص، والله لكن له فضل، والله أصل، والله كذا. لا تجامل بدينك، فلو خاض العالم في عرضك أو أخذ شيئا من مالك أو اعتدى على شيء من بدنك هذا الذي تدافع عنه لانقلبت حربا عليه. فعلام يتكلم في دين الله عز وجل بهذا الكلام ثم إنك ساكت. الوقت المتبقي لا يكفي للرسالة 23، والحمد لله أن وصلنا إلى هذا العدد، وهذا من محض الله عز وجل وفضله. فخذها إلا واحدة، فهي منظومة طيبة مباركة من علوم السلف، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكم يتوقع الإنسان ألا يبلغ مبلغا معينا في الدرجات، ولكن فضل الله عز وجل حيث يتجاوز عن العثرات والزلات، فيمن بالفضائل والخيرات أوسع من أن ندلل عليه. فله الحمد وحده، فهو الموفق سبحانه وتعالى فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل تلك الرسائل في ميزان الحسنات والفضائل، وأن يتقبل منا ومنكم كل لحظة ثنيت فيها الركب وأتعبت فيها الأبدان. وهنيئا لكم يا طلاب العلم والإسلام، هنيئا لكم في فقه تفقهتموه، وفي علم أخذتموه، وفي طريق مستقيم اتضح لكم بأوضح السبل وأعظم الأدلة من غير كذب ولا سرقة ولا غلو، بل هي طريقة العلماء التي تعلمناها من كتبهم وأخذناها من أفواههم وأثنينا الركب بين أيديهم. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، وأن يتقبل منا ومنكم فضائل الأعمال من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والعلم هذا وتذاكر السنة. وأوصي نفسي وإخواني في ختام هذه الرسائل إن شاء الله، إن كان غدا بإذن الله 30، إن شاء الله إن كان غدا 30 فسوف نشرح الرسالة المتبقية ومعها أيضا بعض التحف من بعض المعلومات، وإن كان هذا آخر الأيام فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. وأوصي نفسي وإخواني، أوصي نفسي وإخواني في هذا الختام بالعلم والعمل، بالعلم والعمل، ولا تلتفتن إلى سفاسف الأمور، ولا إلى سفهاء الأحلام، ولا إلى مدعي العلم، ولا إلى لابسي لبسته من غير استحقاق في كتاب أو سنة أو قاعدة أو طلب على يد راسخ. لا تلتفت إلى هؤلاء، فما أضاع الأمة إلا هم، ولا أكثر الشبهات فيها إلا تصدرهم. فدعك من مسميات وأسماء كثيرة، دعك من هؤلاء جميعا، والزم الكبار وخذ العلم من أفواههم. فالحمد لله، الطريق واضح، قام عليه شاهدان ثقتان عدلان، كتاب سلفي وشيخ سلفي. فاحذر سفاسف الأمور، واحذر كثير عرض الصفحات، واحذر تصدر الصغار الذين لم يتقنوا قاعدة العلم ولم يأخذوه على يد أهله ومشايخه. واحذر كاذبا تجلس أمامه، إذ كيف تكون البركة في التلقي عن كاذب أو سارق أو مخادع أو مدلس أو مفتر؟ أليس العلم يهذب أهله؟ فإذا كان العلم ما هذبه، فكيف يهذب علمه إياه؟ وإذا كان العلم لم يرضعه، فكيف يرضعك أنت؟ فإن العلم إنما يؤخذ من رجال صادقين، ومن علماء راسخين، ومن دعاة ناصحين. ففاقد الشيء لا يعطيه، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن للعلم رونقا، وإن للعلم أثرا، لابد أن يظهر على الجوارح، ولابد أن ينكث في القلب، فتنطلق الجوارح منه مؤدية أعظم الثمار، معطية أعظم الفضائل. فإن العالم هو من يترجم له بالديانة والعلم والعمل قبل أن يترجم له بالعلم. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يطلبون الهدي والسنن قبل العلم، فمنهم أخذ العلم والعمل، كما كان الصحابة يرقبون رسول الله، وكما كان التابعون يرقبون الصحابة، وكما كان تابع التابعين يرقبون التابعين. وهذه سلسلة موصولة، سلسلة العلم والفضائل. فخذوا العلم بارك الله فيكم، وعطروا أسماعكم بما قاله الكبار وبما دونه السلف الأخيار، ولا تلقي بأعظم شيء عندك وهو دينك ودعوتك في أيدي حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، ولا تجعل عقلك مطية يركبها من شاء، ولا مداسا ينتعله من أراد، فتكون طارة مع هذا وطارة مع ذاك، تكون ولاجا خراجا مع مناهج منحرفة ومع طوائف ضالة ومع أشخاص مشبوهين. فكما أن العلم ذهب أحمر مصفى، فليؤخذ أيضا على أيدي من هو ذهب أحمر مصفى، ولو كان ذلك بالرحلة وبالتعب وبالنصب، فإن ذلك يتعين عليه. ثم أحبتي بالله، عليكم أن تنشروا سنة رسول الله، وأن تبينوا للأمة منهج الحق وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم والطريق المستقيم، ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم. إنما يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلابد من نشر السنة بين أهلك وأولادك أولا وبين جيرانك ومجتمعك ثانية وبين الدنيا والأمة ثالثة. لابد لهذا الحق أن يصل وأن يبلغ. فإن أحمد قد مات وإن ابن تيمية قد مات وإن مالكا قد مات. هؤلاء الأئمة ماتوا لكنهم تركوا علوما، فمن يخرجها ومن يكشف التراب عنها ومن يظهرها للأمة ومن يبينها للأمة ومن يربط الأمة بها إلا دعاة صادقون ورجال ناصحون وعلماء راسخون. فتمنوا هذا بارك الله فيكم واسعوا في تلك الأمنية محققين العمل والعلم وسألوا الله قبل ذلك التوفيق. فإن الموفق من وفقه الله والمخذول من خذله الله سبحانه وتعالى. سألوا الله الهداية واستشعروا تلك النعمة في وقوفكم في الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واحضروا تلك الفرق كلها وتلك الجماعات كلها وهؤلاء الذين سميناهم لكم فما سميناهم لكم من فرق وأشخاص إلا بعلم نتدين الله عز وجل به وإلا بدليل قد وضح لكم وضح النهار. فلتلعبن بكم شهرة ولا يصدنكم عن الحق ذي عصيت. فإن من ذا عصيته ومن اشتهر من الفساق والمجرمين والبعيدين عن الحق فربما كانوا أكثر من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فليست الشهرة دليل علم وليس ذي عصيت دليل فضل، بل إن دليل الفضل ودليل العلم من أخذ بمجامع الخير وبعلم السنة على يد أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اليوم في ختام تلك الدورة المباركة المئة التي نسأل الله أن يطيل أعمارنا إلى أن نقول الدورة العلمية الألف، بل الدورة العلمية المليون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا علما ودراسة وأن يجعل لحظاتنا عبادة وتقربا إلى الله وأن لا يفتننا وأن يتجاوز عنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يزيد علمنا وأن يزيد خشوعنا ورغبتنا فيما عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إني نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ألا ترجعنا إلى بيوتنا إلا فائزين سالمين غانمين. اللهم ارجعنا إلى بيوتنا فائزين سالمين غانمين. اللهم ارجعنا إلى بيوتنا فائزين سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم لا ترجعنا خاسرين نادمين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم قد بذلنا فضلا منك ورحمة، قد بذلنا طاعة واعتكافا وعلما ومحبة، اللهم فأسعدنا بذلك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا بسبب ذلك من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا بسبب ذلك من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا. اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان، اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان، اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان، واحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم احسن خاتمتنا، اللهم اجعل حياتنا كلها لك، اللهم اجعل حياتنا كلها لك بما فيها من أنفاس وحركات وسكنات وأولاد وزوجات وبيع وشراء. اللهم اجعل كل هذا لك يا رب العالمين، وفقنا فيه يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا في أسماعنا، ووفقنا في أبصارنا، ووفقنا في منطقنا، ووفقنا في جوارحنا، واجعلها يا رب العالمين مهدية بهدايتك، موفقة بتوفيقك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أوليائك وأصفيائك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنه ورضي عنك. اللهم اجعلنا ممن أحببته وأحبك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابه من النار. اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابه من النار. اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ارحم أمي وأمهات المسلمين اللهم ارفع درجتها، اللهم اكرم نزلها، اللهم اورثها الفردوس الاعلى رب العالمين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ان تقر اعيننا بصلاح ابنائنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا، اللهم اجعلهم ائمة هدى ومصابح دجى، اللهم اجعلهم العلماء واجعلهم العباد واجعلهم الفقهاء واجعلهم العاملين العالمين بالإسلام، اللهم اجعلهم كذلك يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا فيهم فإن فضلك أوسع، اللهم لا تخزنا فيهم فإن رحمتك أشمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. أيها الأحبة أحسنوا فيما بقي من لحظات، فلعلها ليلة وساعات، فإن كانت الدقائق واللحظات فاجعلوا في ميزان الحسنات، فإن الإنسان لا يدري متى يقبل دعواه، فأكثروا من الدعاء وأقبلوا على الله عز وجل بقلوب خاشعة وارفعوا أكف الضراعة. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المقبولين، إنما يتقبل الله من المتقين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.